بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى كتاب الموطأ للإمام مالك إلى أن قال وبإليه قال: حدثني عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمرو بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمرو كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. باب الالتفات.
اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه الفخيمة وبيانها على لسان عبده المجتبى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالمساجد والصلاة. وتقدم آخر ما تقدم معنا التحذير من الخروج من المسجد بعد أن يؤذن ويقام الصلاة لغير ضرورة ولغير عذر، وأن ذلك إنما يكون علامة النفاق. فمن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج منه حتى يصلي إلا لعذر كانتقاد طهارة أو خوف فوت رفقة أو شيء مما يطرأ. هكذا جاء عن الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ويقول الحنفية كذلك إذا كان ممن ينتظم بأمر جماعة. وفي الحديث: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة للصلاة. وفي الحديث الآخر: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. فبذلك أيضا جاء في رواية عن أبي هريرة قال: لما رأى الرجل يخرج من المسجد بعد الأذان حين الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فبذلك كان تعظيم شان الصلاة وإذا دنا وقت جماعتها فالحضور أو القلبي والتعظيم لها أوكد وأوجب حتى لا ينصرف عنها، وهذا يبين وجوب استعداد قلب المؤمن للصلاة ولإقام الصلاة، وأنه مهما دنا وقرب وقت الصلاة فينبغي أن يوجه همته إلى معناها وكيفية مقابلته لمولاه سبحانه وتعالى. وبذلك تعلم أن ما يشتغل به من ينسب إلى طلب العلم وغيره على القرب الصلاة من محادثة أو مكالمة أو انصراف أو تساهل في تأخير الطهارة إلى أن تقام الصلاة أو إلى بعد إقامة الصلاة مسلك غير صحيح، بل مسلك باطل ومسلك فيه إضاعة للأهم والأعظم وتعظيم الشعائر. وقد كانوا يقولون إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه لا تؤمل فيه النجاح والخير، إذا رأيت لا يحرص على تكبيرة الإحرام مع الإمام. فينبغي أن تعطى الصلوات حقها من التعظيم والإجلال والاستعداد لها قبل ذلك. ويقول هكذا يقول الأئمة الثلاثة بكراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، وقال الحنابلة يحرم بلا عذر أو نية رجوع، إذا كان من غير نية رجوع بلا عذر قالوا يحرم عليه. فقال الأئمة الثلاثة يكره له أن يخرج إلا لعذر أو بنية الرجوع، وخصوصا إذا كان وقت الإقامة متراخيا وهو يريد أن يعود لإقامة الصلاة ويذهب لحاجة، أما ما عدا ذلك لا. وهكذا استدل الحنابلة بهذا الحديث، من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، بذلك حرموا الخروج وقال غيرهم مكروه، فلا ينبغي ولا يليق بالمؤمن إهمال شأن هذه الشعائر المعظمة. وفي هذا الحديث الذي سمعنا النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي أي في إثبات تحية المسجد، الأمر بالصلاة لمن دخل المسجد وذلك على سبيل الاستحباب فهو السنة عند الجمهور، حكى الإمام النووي فيه الإجماع إنه سنة، ولم يعتد بخلاف ابن حزم وأهل الظاهر الذين قالوا بوجوب الصلاة على من دخل المسجد أي صلاة التحية. فسمعنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول إذا دخل أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، يعني يصلي، فيطلق الركوع على عموم الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، ركعتين قبل أن يجلس. فإذا دخل أحدكم المسجد معلوم أنه إنما يكون ذلك للمتوضي، فلا تصح الصلاة لغير المتوضي إذا دخل أحدكم المسجد وهو على وضوء، وإن كان محدثا فذكرنا أنه يجوز للمحدث أن يدخل المسجد والأفضل أن يدخل بالطهارة، إنما يحرم على الجنب الدخول المسجد، فالمحدث يسبح بدل الركوع، ينبغي له أن لا ينصرف من المسجد حتى يسبح الله تبارك وتعالى ويذكره بدلا من الركوع، فليركع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وهذا بالنسبة للمتوضي عند دخول المسجد. يأتي أيضا فيه الدخول في وقت الذي نهي فيه عن الصلاة، فهو وإن كان عند الشافعية ومن وافقهم أن سببها متقدم فتجوز بعد الصبح وتجوز بعد العصر قبل الغروب، وفي ذلك خالف الحنفية وقالوا إن الصلاة في هذا الوقت محرمة ولو كانت تحية مسجد فلا يجوز أن تصلى في هذا الوقت. ولذا كان من عادة أسلافنا إذا دخلوا المسجد بعد العصر قبل الغروب أو بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس قد رمح أن يكتفوا بالتسبيح ولا يصلوا التحية خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا كان في غير هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه وهو على وضوء فلا ينبغي أن ينصرف من المسجد ولا أن يجلس ويستمر في الجلوس فيه من دون أن يصلي ركعتي التحية ركعتي تحية المسجد. قال ركعتين فليركع ركعتين. وهذا الأمر للاستحباب كما سمعت عند جمهور العلماء حتى حكى الإمام من النووي الإجماع في أنه للاستحباب وللسنية وليس للوجوب. وعلمت خلاف الظاهرية في ذلك ركعتين فهو أقل ما تصلى به التحية أو يجزئ عن تحية المسجد ركعتين فأكثر بالاتفاق لا يضر أن يكون أكثر من ركعتين لكن أقلها ركعتان. وهو كذلك عند الجمهور خلافا لمن قال يجزي ولو ركعة واحدة لأن في إكرام أدى إكرام المسجد ولكن الحديث نص على الركعتين فالركعتين فيه مفهوم لأقله ولا مفهوم لأكثره. فلهذا لا صلاة تعد صحيحة للمسجد أقل من ركعتين. وما زاد على ذلك فلا يضر أن يكون تحية المسجد فأن يصلي 4 ركعات أو 6 أو أكثر من ذلك. قال ركعتين وهي إذن عند الشافعية من المندرجات في غيرها فيمكن أن تندرج في سنة الوضوء ويمكن أن تندرج في سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة الصبح أو صلاة الوتر وما إلى ذلك فينوي مع الراتبة أو مع الوتر تحية المسجد وتتجدد بكل دخول إذا خرج منه ودخل إليه. فإذا أقلها ركعتان ومع القول عند الشافعي وغيرهم بجواز التطوع بركعة واحدة الوترين يقولون أيضا هي لا تجزي عن التحية بل لابد في التحية من ركعتين. وأما الحنفية والمالكية لا صلاة عندهم أقل من ركعتين ماشي صلاة أقل من ركعتين أقل صلاة ركعتين لابد ركعتين إيش أقل من ركعتين ماشي صلاة. وصلاة الوتري يصلون الثلاثة بتسليمة واحدهم هو الأفضل عندهم. ويجوز عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة في قول التطوع بركعة واحدة ولكن يقول إذن الشافعي أنه لا يجزي أن تكون تحية المسجد ركعة واحدة فلا بد من ركعتين اثنتين. كذلك الحنابلة مع قولهم بجواز التطوع بركعة يقولون بالنسبة للتحية المسجد لابد تكون ركعتان فأكثر لمن دخله قوله قبل أن يجلس. قالوا خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن يصلي الإنسان من قيام وإلا فيجوز أن يجلس يصلي التحية من جلوس سواء كان معذورا وله مثل أجر القائم أو غير معذور وله نصف أجر القائم لأنها نافلة يجوز أن يصليها وهو جالس فيجوز أن يجي. فإذا جلس لأجل أن يصليها جالسا لم تفته بخلاف الجالس المعرض عنها الذي لا يريد التحية وجلس ثم فكر قال الآن بصلي وهو جالس أو يريد أن يقوم قال الشافعية وغيرهم قد فاتتك بجلوسك وإعراضك عنها لا لتؤديها جالسا ولا بجلوس لنحو شرب. فإذا دخل المسجد فيسن أن يصلي التحية فإذا عرض عليه الماء فلا يشرب قائما فإذا جلس لأجل شربه لم تفته التحية ثم ليقوم بل فليقوم فليصلي تحية المسجد من قيام مهما أراد ذلك ولا يضر جلوسه من أجل أن يشرب جالسا. قال ركعتين قبل أن يجلس. الله لا إله إلا الله. وهكذا علمنا في الوقت إذا دخل المسجد في هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه، علمنا قول الإمام أبي حنيفة لا يركع، وهذه أيضا رواية ابن القاسم عن مالك أيضا أنه في هذا الوقت لا يركع، يعني أخذا بعموم قوله لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح، هذا حتى من بعد الأذان اختلف في كراهة الصلاة قبل فعل الصلاة، أما بعد فعل صلاة الصبح فتكره الصلاة وتحرم عند الشافعية خصوص ما ليس له سبب متقدم أو مقارن، تكون النفل المطلق وما ليس له سبب متقدم أو مقارن في ذلك الوقت حرام لورود النهي عن ذلك. فخصصوا هذا الحديث بتلك الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الصلاة في هذا الوقت. واستدل أيضا الجمهور بعدم الوجوب في تحية المسجد بما قال صلى الله عليه وسلم الذي دخل وهو يخطب اجلس فقد آذيت، كان يتخطى الرقاب وجاء والنبي يخطب وقال له اجلس ولم يأمره بالتحية. وكما جاء عن عدد من الصحابة وغيرهم أنه يدخل المسجد فقد يصلي وقد لا يصلي أحدهم، فتبين بذلك سنية التحية للمسجد. فإذا دخل المسجد الحرام فإن تحية البيت الحرام والكعبة المشرفة ليس الصلاة ولكن الطواف، فلا يشتغل بصلاة تحية المسجد ولكن يطوف بالبيت فهذا تحيته. فإذا أكمل الطواف سنة أن يركع ركعتين بعد الطواف ففيهما ينوي تحية المسجد فيصلي تحية المسجد به سنة الطواف، يدرجها في سنة الطواف فتكون تحية للمسجد غير تحية البيت، فتحية البيت مقدمة على تحية بقية المسجد فتكون تحية البيت بالطواف. وبهذا تكون السنة لكل مداخل إلى عند الكعبة المشرفة مهما تيسر له أن يطوف قبل أن يجلس، فهذه تحية البيت الحرام لا إله إلا الله. وجاء أيضا في الحديث في استحباب التحية أن الداخل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وأخذ يكلمه هلك المال وضاع العيال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدعا واستسقى ولم يأمر الرجل أن يصلي الركعتين، قال له انهدمت البيوت في الجمعة الثانية لما جاء، قال استمر المطر من الجمعة إلى الجمعة، قال رسول الله تقطعت السبل انهدمت البيوت، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، يقول الراوي اجعل يشير نحو السماء اللهم حوالينا علينا اللهم حوالينا علينا اللهم حوالينا علينا اللهم حوالينا، فجعل لا يشير إلى ناحية إلا تفرق عنها السحاب حتى تفرق عن الجهات الأربع عن المدينة، فأشرقت الشمس في المدينة ولم تزل السماء تصب في بقية الله أديانه حوالي المدينة من وراء فأصبحت كالجوبة. وقال اللهم على الضراب والجبال والأودية وبطون الشجر صلى الله على سيدنا محمد وآله. وفيه أنه في الجمعة الأولى لما استسقى فصبت المطر فخرج ورأى الناس مجتمعين على المطر والسيل يسيل، قال لو رأى هذا أبو طالب، فقال سيدنا أبو بكر تعني قوله أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، قال أجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان قد يستنشد الشعر من أصحابه ولا يحب أن ينشده صلى الله عليه وصحبه وسلم، لقوله وما علمنا الشعر وما ينبغي له. ويقول مولى عمر بن عبيد الله أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال له: ألم أرى صاحبك، يعني مولاك عمر بن عبيد الله، إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يرقى؟ قال أبو النضري، يعني بذلك عمر بن عبيد الله، أيوة، ويعيب ذلك عليه، كان مقصود بسمن يعيب ذلك عليه، وهو إهماله لتحية المسجد، أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. فأنكر أبو سلمة على عمر بن عبيد الله تركه تحية المسجد دعواما استمرارا على ذلك، فلما رأوا مستمرا على ذلك استنكر إضاعة هذه السنة منه. عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي، الله الله، قال والله الزبير البصرة، ثم والله قتال الأزارقة، وولي إمرة فارس، ولد عام قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان أحد وجوه قريش وأشرافها، وكان جوادا شجاعا، الله الله، كان بعض أهل المدينة له جارية وكانت تقوم بخدمته، بينه وبينها مودة، ثم إنه احتاج، ولما احتاج وافتقر باعها، فاشتراها هذا عمر بن عبيد الله، فقالت الجارية: هنيئا لك المال الذي قد أصبته ولم يبقى في كفي إلا تفكري. فأجابها بأبيات يقول: عليك سلام، لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمري. فلما سمع كلام ابن معمر هذا قال: لقد جئت، خذها ولك ثمنها. ولم يزل ذا مكارم وسخاوة ونفقة تعهد عنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فردها عليه وقالوا: الثمن لك وهي لك. وقال يحيى قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب، كما عليه الجمهور أنه مستحب ومن السنة أن يراعي المسجد بالحرمة والتعظيم ولا يجلس فيه حتى يصلي ويركع. وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود سواء، أما اليدان فهي من أعضاء السجود السبعة الكفان، فيجب وضعها على الأرض، ولكن هل يلزم أن تكون مكشوفتين كالجبهة؟ وهل الجمهور لا، بل يجوز في الأعضاء أن تكون مغطاة غير الجبهة، كمثل الأصابع الرجلين ومن أصابع الرجلين ومثلها الركبتان، الستة الأعضاء، اليدان والركبتان وبطون أصابع الرجلين، يجوز أن تكون مغطاة بخلاف الجبهة. ويسن مع وضع الجبهة وضع الأنف، وهو واجب عند الحنفية أن يضع أنفه أيضا، أن يضع أنفه مع الجبادي على الأرض، فيجب أن تكون الجبهة مكشوفة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يرى في جبهته إذا سجد وقت المطر الماء وطي، وعلى أرنبة أنفه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرضية وضع اليدين للسجود، فهل يكفي فيه وضع الجبهة فقط كما هو قول عند الشافعي وعند غيرهم أنه يكفي وضع الجبهة وحده؟ وكيف يتأتى ذلك ساجد يضع جبهته وحده؟ لو فرضنا أنه كان على حصاتين وأصابع رجله خارجة عن الحصى وركبتيه خارجة عن الحصى ورفع يديه ووضع جبهته وحدها على الأرض، فكان ساجدا على الجبهة وحدها، لا يصلح كذا بله ولا معه. يفترضونها لأنه لو حصل وضع الجبهة وحدها يكفي أم لا. وعليه قول الرافعي عندنا وخلاف المعتمد في مذهب الشافعية، وفي خلاف عند الأئمة أيضا الآخرين. فالمالكية كما أشار إليه الإمام مالك في الموطأ، عندما ما يكفي وضع الجبهة وحدها فلا بد أيضا من وضع اليدين. وكذلك أقوال القائلين بوجوب وضع الأعضاء السبعة كلها، لقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. من هنا قالوا أعضاء السجود سبعة: الجبهة وبطون أصابع اليدين وبطون أصابع الرجلين والركبتين. فالركبتان وبطون أصابع اليدين والرجلين هي ستة، والسابع الجبهة. وعلى القول بوجوب وضع الأنف فهو سنة عند غير الحنفية، واجب عند الحنفية، فيكون عندهم الثامن. أيوة. فوضع اليدين في السجود يكون قريب من الوجه، والسنة أن يكون متوجهة الأصابع نحو القبلة، وأن تكون تحت الكتف، بحيث لو سقط من كتفه شيء لوقع على كفه. وهكذا قال: ينبغي للرجل إذا وضع جبهته ساجدا أن يضع كفيه بحذاء أذنيه، ويضع وجهه بين كفيه كما جاء في الحديث. وهو كذلك عند الشافعية والإمام أحمد بن حنبل في وضع اليدين حذو المنكبين. ولكن مقتضى كلام أبي حنيفة ومالك أن وضع تحت الأذنين، وهذا يتقدم على الكتفين، يضع كفيه بحذاء أذنيه، هذه عند الحنفية والمالكية. يعني يقول الشافعية والحنابلة: وضع اليدين في السجود تحت الكتفين، بحيث لو سقط من كتفه شيء لوقع على كفه. ويضع كفيه على ما يضع عليه الوجه في السجود، وهو الأرض. يضع رجلين، يضع وجهه، لكن هل يجب أن تكون مكشوفتين؟ هذا الذي يشير إليه كلام الإمام مالك، وليخرجها من الكفين، يخرجها من الثوب حتى تكون مكشوفة. الجمهور قالوا: لا يجب ذلك، بل يجوز أن تكون مغطى أو فيها القفازين. نعم. وذكر لنا حديث عبد الله بن عمر: كان إذا سجد وضع كفيه الذي يضع عليه جبهته. فلقد رأيت في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له. البرنس هذا كل ثوب راسه منه ملتصق به من ذراعه أو جنبه وغيره، يقول برنس. فعبارة عن قلنسوة طويلة. يقول: حتى يضعهما على الحصبة، يعني محل السجود على الأرض، لكنه في إشارة إلى كشف الكفين، وذلك كما سمعت غير واجب عند عامة الأئمة. وذكر لنا حديث ابن عمر: كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، لأنه لا يستقر له الجلوس بين السجدتين والقيام إلا برفع اليدين، يقين هذا، وبيجلس بين السجدتين واليدين في الأرض بيكون منحني. وإن كان يجزي عند الحنفية. نظر الله إلينا وملأنا بالإيمان واليقين، وعاد علينا وعاد الاتصال بحبيبه الأمين في كل شان وحال وحين، وثبتنا على حسن العمل بقولي صلوا كما رأيتموني أصلي حتى تعود عوائد صلواته على صلواتنا فيقبلها الحق ويتجاوز منا ما كان فيها من تقصيرنا وخللنا ويجعلنا جمعية بذلك الجناب الأشرف تجمعنا على الرب القدوس سبحانه وتعالى جمعا تتطهر لنا به النفوس وتتزكى عن كل علة وعن كل بوس ونسأله تفريج كرب أمة هذا الحبيب ودفع البلاء عنا وعنهم ظاهرا وباطنا في خير لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة